بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه خير وصلاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلك طريق العلم، وممن يتتبع مجالس الذكر، وممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. هذا هو تقريبا آخر درس في هذه الفترة، وبإذن الله تعالى سنستأنف بعد ذلك تقريبا قبيل موعد الدراسة، يعني بعد شهر رمضان بشهر تقريبا، وبإذن الله تعالى ستأتيكم رسائل نصية في استئناف الدرس. وبالمناسبة لو أمكن كتابة الأرقام، هذا جيد من أجل أن نخبركم بإذن الله تعالى. وقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: فإن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحية لله والصلوات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وفي رواية البخاري: من الثناء ما شاء. وفي رواية قال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذان الحديثان فيهما عدة مباحث، وقبل ذلك نقول في تخريجهما: أما الحديث الأول وهو حديث ابن مسعود فهو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. أما حديث ابن عباس، نعم، لم يخرجه البخاري، انفرد به مسلم فقط. نأتي إلى ألفاظ هذين الحديثين، ومن المهم جدا تأمل هذه الكلمات التي كل يوم نرددها أكثر من 5 مرات، من صلى الفرائض مع النوافل فإنه يردد هذه الكلمات كثيرا. ولذا ينبغي أن نفهم، عليكم السلام، ينبغي أن نفهم ونعرف معنى هذه الكلمات. التحيات جمع ماذا؟ جمع تحية، والتحية الأصل فيها أنها هي التعظيم، هي التعظيم، ولذلك تشمل كل تعظيم سواء كان قولا أو فعلا يدل على التعظيم، وتفيد العموم، وجمعها لكي يدخل تحتها كل أنواع التحيات القولية والفعلية، فإنه سبحانه وتعالى أولى بجميع التحيات من كل من سواه. وقوله لله، اللام هنا تسمى عند أهل العربية لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، أي أن جميع التعظيمات، جميع التعظيمات وكل ما يدل على هذا المعنى إنما هو لله جل وعلا، مختص به، لا يستحقه أحد سواه جل في علاه. ومن ذلك يدخل فيه الخضوع والركوع والخشوع وكل شيء يدخل في هذا المعنى مما يدل على التعظيم. إذا أنت حينما تنطق هذه الكلمة فكأنك تقول لا يوجد طريق قولي أو فعلي يدل على التعظيم إلا وأنت تستحقه يا الله. قوله والصلوات، والصلوات جمع صلاة، أي أيضا الصلوات لك يا الله من نفل أو فرض لا يستحقه أحد غيرك. والطيبات هو كل ما طاب من قول أو فعل أو صفة فهو ثابت لله جل في علاه، وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية مما هو طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، السلام أي السلامة من كل آفة ومن كل مكروه، وهذه جملة خبرية، هذه جملة خبرية لكنها تتضمن ماذا؟ الدعاء. نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صلاة بأن يسلمه الله جل وعلا من كل آفة ومن كل مكروه، لكن اللفظ هنا لفظ الغائب أو لفظ الخطاب؟ السلام عليك أيها النبي، لفظ الخطاب، عليك هذه كاف الخطاب. طيب لماذا نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة المخاطب هنا؟ طبعا لو جاء شخص وقال السلام على فلان السلام على فلان فإن هذا لا يجوز، وهذا لا يمكن أن يكون لشخص إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينه، ولا سيأتينا السلام على جميع العباد والأمة الإسلامية وما يدخل فيها من الصالحين سيأتي بإذن الله تعالى، لكن لا يوجد شخص بعينه يسلم عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا كان يفعلون الصحابة رضي الله عنهم؟ أولا كانوا يقولون السلام على الله السلام على فلان، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو السلام، هذا اسم من أسمائه جل في علاه، وسيأتي بإذن الله تعالى بيانه ما يتضمنه هذا الاسم. لماذا نزل منزلة المخاطب؟ الجواب لقربه صلى الله عليه وسلم من القلب، لقربه من القلب نزل منزلة المخاطب لقربه صلى الله عليه وسلم من القلب، فيستحضر المصلي حين يسلم أنه يسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه حاضر أمامه يخاطبه السلام عليك أيها النبي، وهو سلام كما قلنا قبل قليل خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غيره من الآدميين فالسلام عليه مبطل للصلاة، ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الدعاء بالسلامة إنما هو دعاء شامل لكل مرهوب في الدنيا والآخرة، في الدنيا في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشخصه وذاته، وأيضا هو يشمل الدعاء لصفاته، وأيضا الدعاء لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا داخل فيه، لأنه لا زال هناك من يشوه صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك، فهذا الدعاء ربما صرف كثير من الشرور واستجاب الله عز وجل لك من حيث لا تشعر. قال ورحمة الله وبركاته، أيضا هذا دعاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي بعد السلامة من كل مرهوب. طبعا الدعاء بالسلام أي أن الله يسلمكم من كل شيء تخافه وكل شيء مرهوب وكل شيء مكروه، ثم عطف على هذا الشيء بالأشياء المرغوبة التي تحتاجها النفس، الرحمة والبركة هذا مما تحتاجه النفس، وأصل البركة هي النماء والزيادة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في حياته صلى الله عليه وسلم في مطعمه ومشربه وسائر شؤون حياته وبعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته. ودائما إذا جاءت الرحمة وقرنت بالمغفرة فالرحمة تعني شيء والمغفرة تعني شيء آخر. أما إذا جاءت لوحدها فهي تشمل الأمرين. إذا جاءت الرحمة والمغفرة فإنه إذا قرنت فالمغفرة يكون ماذا؟ المغفرة ما يحصل به المطلوب، عفوا ما يزول به المرهوب، طيب هذه المغفرة. والرحمة ما يحصل به المطلوب. قد يكون الإنسان عنده ذنوب ومعاصي فيخشى على نفسه أن يعاقبه الله عز وجل، فلا يزال في خوف فيطلب من الله عز وجل المغفرة حتى تزول هذه التبعات التي على النفس، ثم يطلب من الله جل وعلا أن يرحمه فتكون رحمة الله جل وعلا له توفيقا له في حياته الدنيا، وأيضا توفيقا له في أخراه بالمنازل العالية. أما إذا أفردت الرحمة صار يدخل فيها المعنيان، يدخل فيها المعنيان، المعنى الأول وهو زوال المرهوب، والثاني وهو حصول المطلوب. إذن الرحمة والمغفرة إذا اجتمعتا فالمغفرة زوال المرهوب والرحمة حصول المطلوب. وأما إذا أفردت الرحمة فهي تشمل المعنى الأول والثاني، حصول المطلوب وزوال المرهوب. طيب لو قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيضا نحن حينما نسلم على بعضنا البعض فماذا نقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ نحن قلنا قبل قليل أن الرحمة حصول ماذا؟ المطلوب. طيب والسلام أيضا هو الأمن من كل مكروه ومن كل المخاوف، فصارت التخلية قبل ماذا؟ التحلية. تخلية قبل التحلية. قد يكون الإنسان مثلا يعني ربما تعترضه مخاوف في حياته الدنيا، ولربما حينما يدعو الإنسان له بالسلامة تزول هذه المخاوف ثم يتحلى بهذه الرحمة، فكان تقديم السلام على الرحمة هو المناسب، فالتخلية قبل التحلية. قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اختلف أهل العلم ما المقصود بعلينا، والمقصود بذلك أنه يشمل ماذا؟ يشمل معشر الأمة الإسلامية، ومنها هنا يسلم الإنسان على نفسه وجماعة المصلين الذين يصلون معه إن كان في جماعة، وجميع الأمة الإسلامية، وعلى من؟ وعلى عباد الله من؟ الصالحين. لاحظ هذه المزية، الصالحين، هذا دعاء يخص به أهل الصلاح. من يدعو لهم؟ أن تدخل المسجد ربما في الجمعة كم يصلي؟ تصور يصلي 500,000، هؤلاء 1,000 إن كنت من أهل الصلاح فهم يدعون لك، يدعون لك بالسلامة والرحمة والبركة، هذا في مسجد واحد، فكيف بالأمة الإسلامية كلها تدعو لك أنت يا من كنت على درب أهل الصلاح؟ فهذا لا شك أنه فضل من الله جل وعلا عظيم. ولذلك الترمذي الحكيم، ليس الترمذي صاحب السنن وإنما آخر، له كلام جميل على هذا، يقول من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم. لأنه حينما يقول السلام علينا فإنما يسلم على نفسه ومن معه من جماعة المصلين، وعلى عباد الله الصالحين تشمل من كان صالحا خارج هذا المسجد من الأمة الإسلامية بأكملها. طيب وهذا فضل عظيم للغاية، وهذه مزية لأهل الصلاح. ثم قال ثم يتخير من المسألة ما شاء، واللام هنا لام الأمر، ليتخير وهو أمر إباحة لا إيجاب، وجاء في لفظ البخاري ليتخير من الدعاء، وجاء في لفظ آخر من الثناء، وهذا موضع من مواضع ماذا؟ الدعاء، وهو ما قبل السلام، وسيأتي بإذن الله تعالى. قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كما يعلمه الصورة من القرآن سمي التشهد تشهدا لأنه مأخوذ من لفظ الشهادتين اللتين تكونان آخر هذا الدعاء. طيب الآن هنا إشكال أو لا يوجد إشكال في قضية الدعاء؟ وين موضوع الآن موضوع الدعاء؟ أين؟ قبل الصلاة على النبي، قبل الصلاة على النبي، ظاهره أنه قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قبل أن يقول صلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وهذا ليس على ظاهره، وإنما إما أن يقال أن هذا كان قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سيأتينا في حديث أخرى وهو حديث ابن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن يقال أنه هذا معروف لديهم ولذا لم يذكر ذلك، لكن الأول أوجه، الأول أوجه. لماذا؟ لأن لفظ التشهد جاء في أحاديث، ولفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في أحاديث أخر، ولعل هذا قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على وجوب التشهد في آخر الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، هنا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فليقل التحيات لله إلى آخر هذا الذكر. والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي به فإنه لا تصح صلاته إلا أن يأتي به، فإن كان قريبا أتى به، وإن طال الفاصل أعاد صلاته. أما التشهد الأول هل هو ركن أو واجب؟ واجب أو ركن؟ التشهد الأول هل هو ركن أو واجب؟ لماذا واجب؟ والتشهد الأول يقعد فيها يعني. ها؟ إذا نسي، لكن إذا قلنا أنه ركن لا بد أن يأتي به، ما يجبر سجود السهو، الركن واجب. طيب ما الدليل على أنه واجب؟ كيف؟ طيب لماذا لا تعوض سجدتي السهو عن التشهد الأخير؟ طيب لماذا قلنا هذا واجب وهذا ركن؟ هل هناك دليل؟ يوجد دليل. أيضا هنا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتفق أنه مأمور به، التشهد الأول والأخير مأمور به، لكن قلنا عن الأول أنه واجب والثاني ركن. تذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك التشهد الأول؟ أحمد أحسنت، حديث عبد الله بن محينة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول فنظروا آخر صلاته فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدته السهو، ولو كان ركنا لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به، فدل هذا على أن التشهد الأول ينجبر بسجود السهو، أما التشهد الأخير فلابد من الإتيان به فهو ركن، وهذا بالإجماع، ونقل الإجماع النووي رحمة الله تعالى عليه وغيره. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه ماذا؟ صيغة التشهد، والتشهد له عدة صيغ، بعضها فيها التحيات لله والطيبات لله، بعضها التحيات لله والصلوات والطيبات، بعضها التحيات لله والصلوات المباركات، بعضها زيادة الزاكيات. فقد جاء التشهد من حديث ابن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عمر، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا وعلمه الصحابة على المنبر رضي الله عن الجميع. والفرق بينها فرق يسير، ولا شك أن التنويع بين هذه الصيغ هو السنة، لكن هناك خلاف بين أهل العلم أيها الأفضل. منهم من أخذ بحديث ابن عباس للزيادة فيه، ومنهم من أخذ صيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه علم الصحابة هذا التشهد على المنبر، فقالوا ما علمهم على المنبر إلا لأنه آكد. ومنهم من قال حديث ابن مسعود الذي معنا هذا. لماذا؟ قالوا لأنه هو أصح الصيغ، طبعا كلها صحيحة لكن أصحها ما جاء في حديث ابن مسعود. لماذا؟ قالوا لأنه هي الصيغة الوحيدة التي اتفق عليها الشيخان، جاء عند البخاري وعند مسلم. وعلى كل حال الفرق يسير هنا، والمصلي ينوع بين هذا وهذا. وأهل الحديث إنما يفضلون الحديث الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود. الفائدة الثالثة نقول في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته بأصحابه، حيث يهتم بتعليمهم هذا الذكر وهو ذكر التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن. لاحظوا هذا في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأشياء التي يعلمها أصحابه. هناك أشياء يحس الصحابة أنه يؤكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا الأمر قاله من؟ قاله ابن مسعود وقاله ابن عباس أيضا رضي الله عنهم. وهكذا ينبغي لمن يعلم الناس، وهكذا ينبغي لمن يعلم أبنائه. إن كان شيئا مؤكدا ينبغي أن يعطيه من التأكيد ما يناسبه. فلما كان هذا التشهد أمرا مهما في الصلاة فإنه علمهم إياه كما يعلمهم الصورة من القرآن. ومن فوائد الحديث، وأيضا قبل هذا نقول كيف أن ابن مسعود يقول كفي بين كفيه، وهذا فيه ماذا؟ أن المعلم يحاول أن يستخدم أساليب تلفت الانتباه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الأساليب الفعلية، يضع كفه بين كفيه، وفيه مزيد عناية. أنت لما يأتيك شخص ويمسك يدك ويقول أنا أريد أن أعلمك، بخلاف أن يأتيك شخص ويقول لك أنا أعلمك وأنت مقابل له فقط من دون أن يفعل شيئا زائدا عما هو معهود. كذلك حينما تفعل أنت ذلك مع أبنائك، ابن عمر حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه على منكبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لاحظ هذه الموعظة جاءت ماذا؟ ومزيد عناية. ابن عمر نقل هذا الأمر، نقل الفعل كيف أنه وضع يده على منكبه وقال له ذلك. هذه الأساليب مهمة جدا، مهمة جدا. وذلك أهل الدورات التدريبية في الحوار وغيرها يؤكدون على مثل هذه المعاني، ولا شك أن اقتباسها من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وهم يفعلون ذلك، هم يفعلون ذلك ويسمونها لغة الجسد، أن يتحرك الجسد أيضا مع لسانك أيضا. من فوائد هذين الحديثين نقول الحديث دليل على أن المصلي أن يدعو في آخر التشهد بما أحب، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي هذا ماذا؟ إطلاق للداعي أن يسأل من أمور الدنيا والآخرة. لأن بعض أهل العلم قال لا يسأل إلا في أمور الآخرة. الصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من المسألة ما شاء. والأولى أن يدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قد كان يدعو بجملة من الأدعية، تحفظون شيئا من ذلك؟ ها أعطوني شيئا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم دكتور. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. هذا فيه خلاف هل هو قبل السلام وبعد السلام، أريد مما جاء فيه نصا أنه يكون قبل السلام. التعوذ بالله من أربع، حتى أن بعض أهل العلم قال بوجوبها وقال ببطلان الصلاة بدونها، لكن الصواب أنها سنة، أنها سنة. طيب أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: اللهم حاسبني حسابا يسير، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وسيأتي إن شاء الله بعض هذه الأدعية في مضانها بإذن الله تعالى. من فوائد الحديث أيضا أنه في رواية البخاري قال: من الثناء ما شاء. وأنا أحسب أن هذه سنة مندثرة. من منا يثني على الله عز وجل في هذا الموضع؟ ولربما جهل كثير، ما أقول فقط من عوام الناس وإنما أيضا طلبة العلم، هذه السنة، وهو أن يثني على الله جل وعلا في هذا الموطن لرواية البخاري: من الثناء ما شاء. من فوائد الحديث أيضا نقول في الحديث: عظم التشهد وما يحمله من معاني. تقدم شرح هذا التشهد وما يحمله من معاني تعظيم الله جل وعلا وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم والترحم والتبريك على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في الأرض والسماء. ولاحظوا أيضا، تذكرت شيئا، أن هذا السلام على عباد الله الصالحين لا يشمل فقط الإنس، وإنما الإنس والجن والملائكة، الإنس والجن والملائكة، لأنه كلهم عباد الله جل وعلا وصالحين، أقصد من ذلك من كان صالحا. من فوائد الحديث أيضا الحديثين نقول: حديث ابن مسعود فيه إثبات اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو اسم من؟ السلام، اللهم أنك أنت السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: الله هو السلام، هو السلام. ومعناه في حق الله جل وعلا أنه هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. وهناك أيضا معنى آخر، فهو يحمل معنيين أساسيين ويتضمن معاني عظيمة. إذن المعنى الأول هو الذي سلم من كل نقص من كل عيب وبرئ من كل آفة. المعنى الثاني هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته، فهو مصدر السلامة والأمن من كل مكروه ومن كل خوف يعتري الإنسان في هذه الحياة وأيضا في تلك العرصات. فإذا نقول معنى اسم الله عز وجل السلام هو يحمل معنيين عظيمين. الأول أن نقول السلامة من كل عيب ومن كل نقص في ذاته جل وعلا، في أفعاله جل وعلا، في أقواله جل وعلا، في أسمائه جل وعلا، في صفاته جل وعلا. المعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى هو مصدر الأمن ومصدر السلام، وكل من ابتغى السلامة والسلام والأمن من غيره سبحانه وتعالى فلن يحصل من السلامة إلا ما هو ناقص. فهو إن سلمه من جانب لن يستطع أن يسلمه من جوانب أخرى. ولذلك قد يعتري الإنسان مخاوف يلتفت يمينا ويسارا لا يجد لها إلا الله جل وعلا، بل تنقطع كل الأسباب ولا يجد سببا إلا سبب التعلق به جل وعلا والتوكل عليه. قد يعتري الإنسان شيء من المخاوف، كان أضرب لكم مثال، كان يخاف الإنسان يفصل من وظيفته، فلربما ذهب إلى مسؤول أو شخص من أجل أن يعني يعيده إلى تلك الوظيفة أو يسلمه مما يخاف، لكن هذه السلامة تبقى هي سلامة جزئية وناقصة، ويعتريها ما يعتريها قد لا يستطيع، لكن الله جل وعلا سبحانه وتعالى إنما إذا خافه الإنسان، إذا خاف الإنسان في أي موطن لن يجد الأمن الكامل والسلام الكامل إلا به جل وعلا وبالتعلق به جل في علاه. وأثار هذا الاسم كثيرة، وليس هذا موطن بسطها، لا موطن بسطها، لكن من أراد البسط في ذلك فإن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تكلم في بدائع الفوائد بكلام جميل عما تضمنه هذا الاسم في المجلد الثاني صفحة 363. نأتي إلى الحديث الأخير ونختم به درسنا اليوم، وهو حديث حطان الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. ما معنى أرم القوم؟ أي سكتوا، لم يستطيعوا أن يقولوا شيئا. وقول الرجل وهو يصلي ماذا يقول؟ يقول: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، يعني قصده ماذا؟ قرنت الصلاة بالزكاة، قصده ماذا؟ وهو جالس في التشهد الأخير تكلم رجل وقال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، أي قرنت الصلاة بالبر والزكاة، يعني صار مأمور بالصلاة ومأمور بالزكاة. هذا كلام خارج الصلاة، يعني تكلم بشيء خارج الصلاة. من المفترض الإنسان داخل الصلاة فإنه لا يتعبد الله عز وجل إلا بما ورد داخل هذه الصلاة. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع هذا وقضى من الصلاة قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، يعني سكتوا ما قالوا شيئا. فماذا قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه؟ أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم أيضا. فلما لم يقل أحد ولم يعترف أحد قال أبو موسى رضي الله عنه: لعلك يا حطان قلتها. حطان هو راوي الحديث، حطان بن عبد الله الرقاشي، هو رجل ثقة وروى عن عمر رضي الله عنه وروى عن علي رضي الله عنه، وتوفي في خلافة عبد الملك ابن مروان، وهو ثقة لكنه قليل الحديث. طيب لماذا اتهم أبو موسى الأشعري حطان مباشرة؟ قال: لعلك يا حطان قلتها. قال بعض أهل العلم: لأنه سمع الصوت من جهة حطان. وبعض أهل العلم قال: لأن الصوت الذي جاء يشبه صوت حطان. وبعض أهل العلم قال: لأنه أراد أن يشجع الذي تكلم لأن يعترف. كان تقول أنت مثلا ابنك وأنت تعرف من الذي فعل الخطأ، تذهب إلى ابن آخر وتقول: لعلك أنت الذي فعل ذلك، حتى تشجع الآخر أن يتكلم. كل هذا محتمل. ثم قال بعد ذلك: قال ما قلتها، يعني حطان يقول ما قلت هذا، ولقد رهبت، يعني خشيت، أن تبكعني، أي تتهمني وتوبخني، تتهمني وتوبخني. يقال بكعت الرجل إذا استقبلته بما يوبخه. يقول حطان: أنا توقعت أنك تتهمني وتوبخني وتظن أني أنا الذي قلت ذلك. فقال رجل من القوم: أنا قلتها. اعترف: ولم أرد بها إلا الخير، ما أردت إلا الخير، يعني أنا أردت أن أتكلم بكلام خير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. وفي رواية: وإذا قرأ فأنصتوا. هذه رواية أخرى مهمة جاءت في قضية هل يقرأ المأموم خلف الإمام أو يستمع لقراءته، تقدمت معنا المسألة وسيأتي إشارة إليها بإذن الله تعالى. وإذا قال غير المغضوب عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. آمين أي استجب لنا، معناها استجب لنا، يجبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. ما معنى تلك بتلك؟ يعني أنه كما سبقكم وأخذ من الوقت شيئا يسيرا فوصل إلى الركوع قبلكم بزمن يسير، فأنتم لن ترفعوا إلا بعده، فالوقت الذي ستأخذونه بعد رفعه هو مكان ذلك الوقت الذي أخذه حينما سبقكم. كان المعنى بالنهاية ماذا؟ الوقت الذي يأخذه الإمام في الركوع مثل الوقت الذي يأخذه المأموم في الركوع أيضا. ثم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. نفس الكلام يقال في السجود كما يقال في الركوع. وإذا كان عند القعدة أي عند التشهد فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله إلى نهاية دعاء التشهد. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونختم بها درسنا اليوم. أول فائدة نقول: الحديث دليل على الأمر بإقامة الصفوف. من أين يؤخذ هذا؟ الحديث دليل على الأمر بإقامة الصفوف. أحسنت. إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وهذا أمر بتسوية الصفوف والاعتدال والتراص فيها وتتميم الصف الأول فالأول، وسيأتي مزيد كلام على تسوية الصف عند أحاديثها. الفائدة الثانية نقول: الحديث دليل على الأمر بصلاة الجماعة للصلاة المفروضة. من أين يؤخذ هذا؟ ثم ليؤمكم أحدكم، هذا لا يكون إلا جماعة، واللام للأمر وتقتضي الوجوب. الفائدة الثالثة أن نقول: الحديث دليل على مشروعية متابعة المأموم لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا قال سمع الله فقولوا. وجاء بحرف العطف ماذا؟ الفاء. ماذا يدل عليه الفاء؟ الترتيب. وأيضا أحسنت، ماذا يسمى هذا؟ التعقيب. الترتيب والتعقيب يعني عاقبوا مباشرة، هذا ما يناسب متابعة المأموم للإمام. هناك حرفان، حرف عطف يدلان على الترتيب، الفاء وأيضا ثم، لكن ثم تدل على التراخي، وقت زمن طويل لا يناسب أن تذكر هنا. لو قيل مثلا: إذا كبر ثم كبر مثلا، هذا يدل ثم تدل على الترتيب، نعم، لكن تدل على التراخي. معناه ماذا؟ لو ما يعني لم يكبر المأموم إلا بعده بزمن، إذا ركع ثم أركعوا، هذا معناه ماذا؟ أنه إذا ركع الإمام ومضى مدة لا بأس أن تركعوا، وهذا غير مراد. فجاء بحرف العطف الفاء الذي يدل على الترتيب والتعقيب، يعني عقبوا مباشرة. وهنا يدل على ماذا؟ متابعة المأموم للإمام، وسيأتي التفصيل في المتابعة بعد خمسة حديث تقريبا: إنما جعل الإمام عند حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، سيأتي التفصيل في هذا. والمأموم له مع إمامه كم حالة؟ أربعة. الحالة الأولى المتابعة، وهي ما أن ينتقل إلا وينتقل بعده مباشرة. والحالة الثانية المسابقة، يسبقه بالركوع ويسبقه بالسجود، وسيأتي بيان هذه الحالة أيضا بأدلتها. الحالة الثالثة الموافقة، يركع معه ويسجد معه ويقوم معه، وسيأتي بإذن الله التفصيل فيها أيضا. والحالة الرابعة التأخير، ماذا يسمى؟ المخالفة، أي أنه يتأخر عنه، يركع فيمكث مدة ثم يركع بعد ذلك، وهذا سيأتي التفصيل فيها، منها ما هو مكروه ومنها ما هو مبطل للصلاة، سيأتي التفصيل في هذا بإذن الله تعالى. الفائدة الرابعة نقول: استدل بالحديث من قال أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، وهذا تقدم معنا بالتفصيل. استدلوا بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا. تذكرون الجواب على هذا الاستدلال؟ أتذكرون الجواب على هذا الاستدلال؟ الذين قالوا أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء إمامه في صلاة الجهرية استدلوا بهذا، والذين قالوا يجب ردوا على هذا الاستدلال. قالوا ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه عام، والأمر بقراءة الفاتحة خاص، والدليل الخاص مقدم على الدليل العام. وأيضا يقال أن هذه الرواية شاذة، إذا قرأ فأنصتوا، هذه الرواية شاذة، خالف فيها جمع من الحفاظ. وممن قال ذلك الحافظ أبو علي، قال هذه اللفظة غير محفوظة، قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم. هذه من الرواية المنتقدة في صحيح مسلم. الفائدة الخامسة، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. الآن اتفقنا أن المأموم يتابع الإمام أو لا؟ طيب، كان المناسب للمتابعة أن الإمام إذا قال آمين بعدهم يقول المأموم ماذا؟ آمين. لكن نحن نفعل هكذا ولا نحن نقول مع الإمام آمين؟ بعدما ينتهي من آمين نقول آمين؟ نعم. لكن اتفقنا على أن المأموم إنما يتابع الإمام، يأتي بعده بكل شيء، حتى قراءة الفاتحة يأتي بعده. طيب، يعني المناسب لهذه الحال أن الإمام إذا قال آمين وانتهى نحن نقول آمين، هذا قال به بعض أهل العلم. ولذلك جاء حديث سيأتينا بعد 3 أو 4 حديث، إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا أيضا ظاهره ماذا؟ أنه بعد ما يؤمن نؤمن. وذلك بعض العلماء ماذا قال؟ قال أن تأمين المأموم ينبغي أن يكون بعد تأمين الإمام، فإذا انتهى الإمام من قول آمين يأتي المأموم ويقول آمين. لماذا؟ قالوا أولا لأن هذا هو الحال الذي يقتضيه متابعة المأموم لإمامه. ثانيا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن، والفاء تدل على ماذا؟ ترتيب والتعقيب كما تقدم معنا قبل قليل. لكن نقول هنا في هذه الرواية في هذا الحديث وضح كيف يكون التأمين مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ما قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين، لا، مجرد ما ينتهي ولا الضالين فقولوا آمين، حتى لو لم يؤمن الإمام فإنه المأموم يوافق تأمينه وتأمين الملائكة. إذن هذه هي الحالة الوحيدة التي استثنيت من متابعة الإمام، ولذا هذه تصلح أن تكون ماذا؟ لغزا. فيقال ماذا في اللغز؟ يقال أنه المأموم إذا جاء بأفعال وأقوال الصلاة مع إمامه فإنه وقع في مكروه، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ التأمين، فإنه لا بأس أن يوافق تأمينه. هذه مما استثني من متابعة الإمام المأموم لإمامه. الفائدة السادسة، نقول قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم دليل، ماذا؟ استخرجوا دليلا على فعل يفعله المأموم. هنا اللفظة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لا يأتي بالتسميع وإنما يأتي بالتحميد، وهذا نص في المسألة. وتقدم معنا أن صيغ ربنا ولك الحمد 4 صيغ، ما هي؟ الصيغة الأولى من دون اللهم ومن دون الواو ربنا لك الحمد، والثانية مع الواو ربنا ولك الحمد، والثالثة اللهم زيادة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة زيادة اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد. وقلنا أن السنة أن ينوع. الفائدة ما قبل الأخيرة، الحديث فيه وعد الله جل وعلا أن يسمع لعباده تحميدهم والاستجابة لهم. يسمع الله لكم، ما معنى يسمع الله لكم؟ يعني يستجيب لكم، ليس معناها سماع الله عز وجل فقط، لا، والله عز وجل يسمع لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو السميع له السمع الكامل، لكن السماع هنا معناه الاستجابة، أي يسمع لكم ويستجيب لكم لمن حمده. والفائدة الأخيرة أن نقول في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التعليم والتنبيه على الأخطاء ونشر العلم، ومن ذلك تنبيه أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه لذلك الرجل الذي قال في الصلاة وقرت الصلاة بالبر والزكاة، فعلمه الصلاة الصحيحة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن إذا علم شيئا أن يعلم أبناءه، يعلم أهله، يعلم من تحت يده، يعلم من يواجهه ممن يجهل، يكون ناشرا للخير، لأنك إذا نشرت الخير إنما أنت تضع لك من الأعمال الصالحة ما يستمر لك بعد مماتك. سأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجتهد في طلب العلم وممن يكون هذا العلم حجة له لا حجة عليه. إن كان لديكم أسئلة أو استفسار فلا بأس أن نأخذ سؤال أو سؤالين. نعم نعم جيد. نعم. هذا بإذن الله تعالى سيأتينا تفصيله في سجود السهو، ولا مانع أن نجيب ذلك. يقول السائل إذا صلى إنسان صلاة الرباعية ثم هو في التشهد الأول ظن أنه أتم الأربع ركعات فسلم، هذه حصلت لمن؟ حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث من؟ حديث ذي اليدين، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، فقال ولم يتكلم أحد من الصحابة لأنهم ظنوا أنه نزل شيء، فبعضهم قال قصرت الصلاة، وبعضهم قال بل نسي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يتكلما. فجاء رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال صليت ركعتين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وسألهم فأتم ركعتين، بنى على الركعتين السابقتين. وهذا متى؟ إذا كان الفاصل والزمن يسيرا، كان يسلم الإنسان يمكث دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس ثم نبه، فإنه يبني على ما سبق. لكن إن وصل بيته ومكث مدة وقيل له ذلك فإنه لابد أن يعيد الصلاة. طيب هناك سؤال آخر، هنا سؤال في هنا يقول انتشر في رسائل الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين أنه من الاعتداء في الدعاء، لأنه لا بد الإنسان أن يكون فاقد أو مفقود. طبعا بغض النظر يعني عن هل قيل ذلك أو لم يقل يعني أن هذا من الاعتداء، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الدعاء لا بأس به. فإن الإنسان يدعو كان ويقول ماذا؟ اللهم بلغني رمضان وبلغ من أعرفه رمضان. ما الفرق بين هذا وهذا؟ حينما أنا أدعو وأقول اللهم بلغني رمضان وبلغ من مثلا أقاربي أو من أعرفه رمضان، كان أن يقول اللهم بلغني رمضان لا فاقد أحد ولا أنا مفقود، صح؟ ولا يلزم أن يكون الإنسان يعني لا بد أن يموت أحد من أقاربي في هذه الفترة، وليس فيه اعتداء. لأن لماذا؟ لأن هذا ممكن أن يحصل، ممكن أن يسلمني الله عز وجل ويسلم من أعرفه إلى أن يدرك ماذا؟ رمضان. أما أن يقول مثلا يقصد به كل الناس كل هذا يعني قد يقال مثل هذا أنه لا ينبغي أن يقال، لكن قصد الداعي أنه لا فاقد أحد ممن يعرفه أو من أقاربه ولا هو مفقود. أنا في نظر أن هذا ليس فيه شيء. لماذا؟ كأنه قال اللهم بلغني وأحبتي رمضان أو أقاربي أو ومن أعرفه رمضان. هل في هذا اعتداء؟ ليس فيه اعتداء، فإنه من الممكن جدا، وهذا مما حصل أيضا سابقا أنه بلغ الإنسان رمضان وجاءه رمضان ولم يفقد أحدا من أقاربه أو ممن يعرفه، فلا يظهر لي فيه أنه من الاعتداء ولا بأس به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.